بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات من نبأ المرسلين، تتحدث عن قصة يوسف من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن الموقف الخطير الحساس الذي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت المعايير المادية والإنسانية تقول إن يوسف لا يستطيع التخلص من هذا الموقف، لأنه موقف فيه سلطة وفيه جمال. ورسول الله يقول دعته امرأة ذات منصب وجمال، فهي امرأة العزيز ووضعت له من الجمال وسائل التجمل ما يفعله الكثير من النساء في مثل هذه المناسبات، وأيضا هو شاب قوي وضيء يقع في أعين النساء، فأصبح الأمر خطير. ثم نجاه الله عز وجل بفضله وإحسانه، لأنه رأى برهان ربه، وهذا البرهان في الحقيقة هو يتكرر ويتجدد أمام كل إنسان يريد أن يقع في مثل هذه الأمور. لكن هناك أناسا لا يتورعون ولا يقيمون لهذا البرهان وزنا، فما دام قد اندفع امام شهوة حرام فانه قد ينسى كل شيء ويهلك الحرث والنسل. ولذلك رأى برهان ربه فانصرف، لان الله عز وجل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. فلذلك نحن ننصح اي انسان أن يكون دائما يوطن نفسه ويتصور مثل هذه المواقف التي تحدث له، ويبتعد عن مواقع الريب. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل عالج مشكلة الزنا ومصيبة الزنا وفاحشة الزنا بعلاج طويل. اقرأ مثل سورة النور في أولها إلى نصفها، تجد آية الزنا واحدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتجد أن الله عز وجل قال قبل هذه الآية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ثم تجد أن الله عز وجل بعد ذلك ذكر طرق خطيرة شديدة أمر بإقفالها سبحانه وتعالى حتى لا تؤدي إلى هذه الفاحشة. أول أمر بالحد، والحدود تعتبر هي الكوابح التي تقف أمام النفس البشرية عن أي فاحشة وعن أي ذنب. ثم أمر سبحانه وتعالى بعد ذلك بتطهير المجتمع من الحديث، المسرحيات التي تذكر العشق والغرام والزنا والفواحش والاختلاط وما أشبه ذلك. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى بحيث حرم القذف، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك النهي عن دخول البيوت، لأن دخول البيت كخلو يوسف عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال يا رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أخبرني عن الحمو، أقارب الزوج يدخلون على زوجتي قريبا؟ فقال الحمو الموت، لأنه حينما يدخل على بيت فلان البعيد منه كل الناس ينتبهون له، لكن حينما يدخل على بيت أخيه وليس فيه إلا زوجته، أو يدخل على بيت عمه أو خاله وابن أخيه وابن أخته، هو في الحقيقة لا يلتفت الناس إليه، ولقل نفسه ربما توجد نعوذ بالله الفاحشة والجريمة العظيمة. ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك إظهار الزينة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، إلى آخر الآية أو الآيات. كل هذه في الحقيقة مسارب توصل إلى الفاحشة، فسدها الله عز وجل. ثم جاء السد المنيع والحصن الحصين من أجل أن يتزوج الشباب والشابات حتى يستغنوا بالحلال الحرام، فكانت آخر مرحلة من مراحل التحصين والحماية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. لكن يأبى أعداء الملة إلا أن ينشروا الفاحشة. والله تعالى يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول أولئك بلسان الحال بل وبلسان المقال: إذا كان اللبن يباع فلا حاجة أن تشتري بقرة. ويقصدون بهذا الكلام: إذا كانت المرأة مبذولة لك فلا حاجة إلى أن تتزوج وترتبط وعش وإلى غير ذلك. ولذلك الله عز وجل حرم الإنسان أن يقع في مواقع الربا. لكن حينما يقع يوسف عليه الصلاة والسلام إجباريا وهو تحت سيطرة بيت العزيز، وامرأة العزيز هي المسيطرة على البيت، والرجل يظهر أنه فيه ضعف في غيرته وفي اهتمامه بأهله، ليقول في ساعة من الساعات: واستغفري لربك، ويكفي هذا الكلام. إذن أيها الإخوة، هنا يبرز الإيمان وتبرز الحقائق حينما يقف يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبيقينه وبنزاهته وطهارته صلبا أمام مثل هذه الحادثة، ليقول: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهمت به، وهو هم بها، فهمه بها من النفس البشرية الأمارة بالسوء. لكن من نعمة الله أنه لم يقع، لأنه رأى برهان ربه. أما همها هي فقد تعمدت هذه العملية وعدت لهذه القضية عدتها، وأعجبت فيه ولامت النساء اللواتي يلمنها في يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال: لولا أن رأى برهان ربك كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تأتي مصيبة أخرى ومظلمة نعوذ بالله، وهذه هي فعل الجريمة ثم إلقاء المسؤولية على غير من فعل الجريمة، وهذه كثيرة تحدث. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يفعل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. المرأة لم تعترف أمام زوجها بأنها هي التي تريد هذه الفاحشة، فاستبق الباب، هو ذهب إلى الباب الخارجي ليهرب من الواقع خوفا على نفسه أن يقع في الفاحشة، وهي لحقته من الوراء تريد أن تمنعه من الخروج حتى لا يفرحها من الجانب الأول، ومن الجانب الثاني حتى تمكنه من نفسه نعوذ بالله. وفي هذه اللحظة التي استبق فيها الباب كانت تجري وراءه بقوة، قدت قميصه، يعني جرت ثوبه من الوراء فانقد انشق. دخل العزيز في هذه اللحظة فوجد هذا المنظر الذي لا يقبله حتى الحيوان لأنثى الحيوان، وهي تلاحقه وكأنه هو الذي يريدها، وفعلا قلبت القضية. فلما دخل مع الباب وجد هذا المنظر، هي بدأت بالمظلمة حتى تدافع عن نفسها من الجانب الأول، ومن الجانب الثاني تكسب ماء وجهها أمام زوجها العزيز. قالت: ما رأى جزاء من أراد بأهلك سوى إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظر يا أخي، هو ما أراد بأهله سوءا، ولا أراد سوء، هارب من الفاحشة وهارب من المعصية، وقال قبل ذلك: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لكنها قلبت القضية رأسا على عقب، وقالت: هو يريدني ويريد أن يفعل بي الفاحشة. يوسف ما يستطيع إلا أن يبدي رأيه وحجته، وليس عنده حجة. الحجة في الحقيقة في مثل هذه الحال تقوم على الرجل، فقال: هي راودتني عن نفسي، يعني ما زاد على ذلك، لأنه صادق، والكلمة الصدق تبلغ مبلغها دون أن تحتاج إلى ردوش وأدلة وبينات. فالله عز وجل أنقذ الموقف حتى يبرئ يوسف، فقال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها. يعني ما في البيت أحد يشهد، يقولون إلا طفل صغير وهو أحد الأطفال الأربعة الذين تكلموا في المهد، وهذه نعمة ومنة من الله عز وجل على يوسف حتى يبرئه. وقيل غير ذلك، إنه شاهد، المراد به الدليل، لأن الشاهد ليس معناه فقط إنسان، الشاهد الأدلة والبيانات الظواهر الأمور هي التي تكون شاهد في بعض الأحيان دون أن يوجد شاهد. فإذا كان البيت خالي فهناك دليل، وهو أن القميص قد من الوراء، وعرف المدبر غير المقبل. المقبل يقد قميصه من الأمام، والمدبر الهارب يقد قميصه من الوراء. فهذا الشاهد قال: انظروا إلى القميص، سواء كان الحال أو مقال. فنظر العزيز إلى القميص فوجده من الوراء، يعني رجل هارب، وهارب من فتنة، فعرف اليقين بأن الخيانة عند زوجته وأن يوسف بريء، وهذه من عند الله عز وجل جاءت، ليست من قدرة يوسف ولا من قدرة إنسان، وإنما هي من تثبيت الله عز وجل وإيضاح الحق وإظهار الحق. فقال الله عز وجل بعد ذلك عن وأن الشاهد شاهد إن كان قميصه قدا أي شق من قبل، انظر يا أخي بدأ بالقبل حتى يكون الأخير هو الثابت، وهذه موجودة في قصة يوسف في موضعين، أن يبدأ بغير الصحيح وينتهى بالصحيح، هنا إن كان قميص قد من قبل، وهناك فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه. هو يعرف يوسف أن في وعي أخيه الصواع الذهب، لكنه بدأ بالثاني من أجل أن لا يقال أنه تعمد، وأنه من أجل من أول وهلة ذهب إلى أوعية أخيه حتى لا يعرف الناس بأنه قصد هذا الأمر. هنا الشاهد بدأ بتبرئة المرأة قبل تبرئة يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء ليبرئ يوسف، فقال إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، لكن الحقيقة التي تثبت الأخيرة، وإن كان قميصه قد من دبر، لأن موجود القميص ما يحتاج إلى البحث، موجود في الأمام والقد موجود من الوراء، وهو سيثبت أخيرا لا محالة، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فنظر العزيز فوجد القميص شقة من الوراء، فعرف أنه هارب وأنها لاحقة وطالبة، وأن الأمر خطير في بيته وبأهله، وهكذا تفسد البيوت إذا لم يكن هناك رعاية من أصحاب البيوت ويرعونها أكثر مما يرعون أنفسهم. فعرف الحق واتضحت له الرؤية وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني من كيدك أنت أيها المرأة، إن كيدكن عظيم أي شديد. بعض الناس يقارن بين هذه الآية إن كيدكن عظيم وبين قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول كيد المرأة أعظم كيد الشيطان، هذا غير صحيح. نعم كيدها عظيم، لكن كيد الشيطان، وإن قال تعالى وإذا جاءت الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني بالنسبة لكيد الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإلا فكيد الشيطان ليس هناك أشد من كيده، لكنه يضعف أمام كيد الله عز وجل ومكر الله سبحانه وتعالى. على كل، تأكد الملك العزيز من هذه الواقعة وأن زوجته هي الخاطئة، لكن ما كان، ماذا كان موقفه؟ المفروض أن يكون هناك يصول ويجول، أصحاب الغيرة يصولون على محارمهم ويجولون ويضربون ويعاقبون ويسجنون. محارم هذه يا أخي إذا فسد الزوجة فسد البيت فسد الأولاد، طلع أولاد غير شرعيين، كان الأولى أن يكون له موقف حازم، لكن ضعف الغيرة ماذا قال؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ومن أعرض هذه لا تقبل أحد. هذا معقول أن يقول لا تخبر أحد من أجل أن يحافظ على أسرار بيته، لكن واستغفري لذنبك، هل يكفي هذا في أن يوجه إلى زوجة تريد وتحاول إنسان آخر غير زوجها ليفعل فيها الفاحشة؟ هذا استدل بالعلماء على أن الغيرة إذا ضعفت في الزوج يصبح الأمر خطير، وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فقط، ووقف عند هذا الحد، ولذلك لم يعاقبها أي عقوبة، وعدم عقوبتها في هذا الأمر جرأها مرات أخرى على هذا الغلام مرة أخرى وعلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت لم يفعل إلا ما يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني سأهينه وأذله إذا لم يفعل ما أمره، تقصد بذلك الفاحشة. لماذا؟ لأن الزوج شبه راضي أو شبه مسالم أو يعني غير متحمس وغير مهتم لهذا الموضوع، واستغفري لذنبك إنك كنت غلط، فقط يكفي نعم هذا. ولذلك فإن الله عز وجل يطالب هؤلاء الناس بأن تكون لهم غيرة على محارمهم، خصوصا الزوجة، ولذلك يسمى الديوث نعوذ بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة الديوث، والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله وفي بيته نعوذ بالله، ولا يدخل الجنة، هذه مصيبة كبيرة، يعني هو من أهل النار، والدياث نعوذ بالله من أعظم الذنوب، والزنا يخلط الأنساب ويدخل أبناء هذا مع هذا وأبناء هذا مع هذا، ويدخل في بيت الإنسان من ليس من أولاده، ويدخل أيضا في بيت الإنسان الآخر من ليس من أولاده. ولذلك فإن الله عز وجل قال أمر بأن هذا الإنسان تكون له عنده غيرة، وهذه الغيرة تكون على الزوجة وعلى سائر الأهل والأولاد من النساء والذكور. ولذلك فإن هذا الرجل فقد الغيرة وقال واستغفري لذنبك، مع أنه اعترف بأنها من الخاطئين، قال إنك كنت من الخاطئين، ثم بعد ذلك ألقي الستار على هذه القضية، ويوسف جعل الله عز وجل له مخرجا من هذه القضية، وأصبح يوسف عليه الصلاة والسلام يدار في بيت تديره المرأة. وهذا وستدعون إن شاء الله في حلقة لاحقة، أن المرأة إذا أدارت المجتمع أو أدارت البيت أو أدارت الدولة أنها لا تفلح هذه الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلما ذكر لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فارس ولوا امرأة على عليهم، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن هنا أيها الإخوة جاءت الفتنة الكبرى، وانتشر الخبر في بلاد مصر، وبدأت النساء تتحدث عن امرأة العزيز وكيف أنها تراود غلامها عن نفسه، وهل تفعل امرأة في غلامها؟ ممكن أن تكون الفاحشة بين إنسان بين امرأة وإنسان بعيد، لكن غلام ربته هي في بيتها. فأصبحت النساء تتحدث وتقول إنها امرأة ضائعة، امرأة تافهة، امرأة ضائعة وامرأة تافهة. ولذلك جاءت القصة الأخرى بأنها جمعت نساء مصر، جميع النساء للمنطقة التي تعيش فيها، وجهزت يوسف عليه الصلاة والسلام وأخرجت بلباس جميل وبشكل جميل، وقبل أن تخرجه كانت أعدت لهن مقاعد وثيرة، وأحضرت نوع من الفاكهة، وأحضرت مع كل واحدة سكين، من أجل أن تريهم يوسف، من أجل أن يقطعن أيديهن. فأخرجت يوسف عليه الصلاة والسلام في أفضل زيه وأجمل حاله، وهذه النساء تأكل من الفاكهة وتقطع بالسكاكين الفاكهة. فنسيت هذه النساء بطبيعتهن البشرية، خصوصا الطبيعة المنحرفة، نسيت هذه النساء الفاكهة بأيدين، فأصبحن يقطعن أيديهن بالسكاكين، وقلن حاشا لله ما هذا بشرا، يعني كل النساء أعجبت فيه. فانتشرت الفترة في مصر كلها، وانتشرت في هذه النساء جميعا، وقلن جميعا حاشا لله، أي ننزه الله عز وجل، ما هذا بشرا، ليس هذا من البشر، ما هذا إلا ملك كريم. إذن ما هو الحل؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. جاءت المهمة من إحضار السكاكين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى حلقة لاحقة، واستودعكم الله.